السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنتناول في هذا اليوم بنوع من البيان كتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله تعالى، الذي جمع فيه أطراف الكتب الستة وبعض ملحقاتها. هذا الكتاب أيها الإخوة مع كتب أخرى كلها ألفت في موضوع الأطراف، وعلينا أن نعرف الموضوع حتى نستطيع أن نعرف هذا المؤلف وما هي الخدمة التي يمكن أن يقدمها لنا. المقصود بالأطراف طرف الحديث الذي يدل على باقيه، أو يعبر عنه بالمعنى. كأن يقال حديث إنما الأعمال بالنيات، مجرد ذكر هذه اللفظة يدل على باقي الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، فذكر طرفه يدل على باقيه، أو يعبر عنه بالمعنى. كأن يقال حديث مثلا العرانيين، هنا ما أتي بطرف الحديث الذي هو جزء منه، ولكن عبر عن الحديث بمعنى يدل عليه بأجمعه. وحديث العرانيين لعلكم تعرفونه، وهو أن قوما اجتووا المدينة وأكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأسقاهم من أبوال الإبل حتى شفوا من مرض كان بهم، وبعد هذا الإحسان كله ما كان منهم إلا أن سرقوا إبل الصدقة وسملوا أعين الرعاة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمسك بهم فسملت أعينهم كما سملوا أعين الرعاة. وسمل الأعين إدخال الحديد المحمى على النار في الأعين عقوبة لهم جزاء ما صنعوا. على كل حال، عبر عن معنى هذا الحديث بهذه اللفظة حديث العرانيين، فأحيانا ربما ذكر طرف الحديث الذي يدل على باقيه، وأحيانا ربما ذكر معنى الحديث الذي يدل عليه بأجمعه. هذا هو المقصود بالأطراف. المتن ليس هو المقصود بهذه الكتب، إنما المقصود بها الأسانيد. فالعلماء حينما ألفوا هذه الكتب حرصوا على أن يكون الإسناد بتمامه، والذي لا يذكر الإسناد بتمامه يعتبر اختزل فكرة الأطراف، ولذلك يصبح الكتاب لا قيمة له، مثل ذخائر المواريث للنابلسي. كتاب الآن لا يسوى، أو قيمة العلمية لا تسوى ورق الطباعة الذي طبع، لا أحد يستفيد منه، لأنه مهتم بفكرة الأسانيد، أراد أن يختصر تحفة الأشراف للمزي فدمر الكتاب، وبقي تحفة الأشراف هو الأصل. إذن فكرة الأطراف التركيز على الأسانيد، لكن التدليل على أن هذا الإسناد يراد به الحديث الفلاني. وبما أن المتن غير مقصود، فإذا فقط يذكر جزئية من المتن لتعبر عن باقيه. وكانت عادة العلماء السابقين استخدام مثل هذه الطريقة إما للمذاكرة أو للأخذ، أو لأخذ الأحاديث التي فاتت المحدث من قرينه أو شيخه أو ما إلى ذلك، فتجد الاثنين يجتمعان، فيقول الواحد منهم ما عندك في الباب الفلاني، فيقول عندي حديث كذا حديث كذا، يمكن يقول مثلا حديث العرانيين، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث كذا، ويبدأ يذكر الأحاديث التي عنده في ذلك الباب. فإذا كانت هذه الأحاديث عند السائل تركها، وإذا كانت ليست عنده تلقاها عنه بالإسناد في مجلس المذاكرة، والآخر يصنع نفس الشيء. أو ربما كان قصدهم من ذكر الأطراف تذكر الأحاديث، ماذا تحفظ في الباب الفلاني، أحفظ كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر الأحاديث بأطرافها. وأنت أحفظ كذا، وهكذا يبدأ يعدد تلك الأحاديث، وهذا يساعد في تذكر تلك الأحاديث التي حفظوها. وكان هذا ديدن العلماء، مثلا أبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد: والدك يحفظ 700,000 حديث. قال: وما يدريك؟ قال: ذكرته بالأبواب. معقول يذاكر بالأبواب بذكر الإسناد والمتن كاملا؟ هذا يأخذ وقتا طويلا. ومعروف بأن المقصود 700,000 حديث بما فيها من المكرر والآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة عن التابعين، وهلم جرا. لذلك كانوا يقولون: رجل بلا محدث بلا أطراف كرجل بلا أطراف، محدث لا يستخدم الأطراف في المذاكرة كرجل بلا أطراف، رجل مقطوع اليدين والرجلين. وهذا يدلل على أهمية الأطراف، وكانوا يسمونها رؤوس الأحاديث. هذا المقصود بالأطراف. أول من عرفناه ألف في هذا مؤلفا خلف الواسطي وأبو مسعود الدمشقي، كلاهما قرينا، أحدهما توفي سنة 400 للهجرة والآخر 401. كلاهما ألف في أطراف الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن لا ندري أيهما كان الأسبق. لكن هذا الجهد الذي قدم منهما هو الذي اتكأ عليه المزي فيما يتعلق بالصحيحين. ثم تلاهما ابن عساكر، فحينما رأى أن خلفا الواسطي وأبا مسعود الدمشقي سبقاه إلى التأليف في أطراف الصحيحين، ألف هو في أطراف السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك ابن طاهر المقدسي ألف في أطراف الكتب الستة، لكن المزي رحمه الله جاء فوجد جهد ابن عساكر وجهد خلف الواسطي وأبي مسعود الدمشقي، فضم هذا كله بعضه إلى بعض في هذا الكتاب الذي سماه تحفة الأشراف، وزاد عليه زيادات ونقح وصحح، فأصبح الكتاب بهذه الصورة المرضية. والذي يظهر أن المزي ما اطلع على جهد ابن طاهر المقدسي، لأنه ما أشار إليه إطلاقا، وإنما أشار لجهد العلماء الآخرين، فالذي يظهر أنه ما اطلع عليه. على كل حال، المزي رحمه الله لما جاء لهذه الكتب ضم بعضها إلى بعض، واستدرك عليها استدراكات وزاد عليها زيادات. وفي الأعم الأغلب أن الاستدراكات جاءت على ابن عساكر، لذلك نجده في ثنايا الكلام حينما يأتي باستدراك يقدمه أو يجعل حرفا قبله وهو حرف الكاف، فإذا جاءت حرف الكاف في تحفة الأشراف فاعرف أن هذا من الاستدراكات التي استدركها المزي على ابن عساكر. وأحيانا يزيد زيادات فيقدمها بحرف الزاء، فإذا جاءك حرف الزاء تعرف أن هذا من الزيادات التي زادها المزي على من تقدمه كابن عساكر أو خلف الواسطي وأبي مسعود الدمشقي. عرفنا الآن فكرة الكتاب أنه يرتب الأحاديث بحسب الأطراف، وقصده جمع الأسانيد، جمع أسانيد الحديث الواحد سواء من الكتاب الواحد أو من الكتب الستة بأجمعها في موضع واحد. وهذه مسألة تهم المحدثين جدا، لأن الإسناد هو الذي يتوصل من خلاله إلى الحكم على المتن بالصحة من عدمها، والذي يمكن من خلاله أن تتكشف علل الأحاديث. ولذلك ذهب من ذهب من بعض المحدثين إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ليس لأن صحيح مسلم أصح، ولكن قالوا إن سياقات مسلم للأحاديث أجود من سياقات البخاري، فإنه يجمع الحديث في موضع واحد بجميع طرقه، بخلاف البخاري الذي يقطع الحديث في أماكن شتى. قالوا هذا أجود من حيث الصناعة الحديثية صنيع مسلم. لماذا؟ لأنه يكشف الحديث أمامك، إذا ساق جميع طرقه يتبين لك أن هذه الطريق التي فيها راو فيه مقال تجبرها الطريق الأخرى، فيزيل عنك ما يمكن أن يختلج في داخل نفسك من إمكانية وجود ضعف في ذلك الحديث، أو ربما كان الحديث في بعض طرقه علة تزول بوجود تلك الطرق أو تلك الطرق تكشف تلك العلة وهلم جرة. فوجود الأسانيد في موضع واحد مهم من هذه الحيثية. كيف رتب المزي هذا الكتاب؟ رتبه على مسانيد الصحابة، يعني فكرة الكتاب جعل أحاديث أبي هريرة مثلا في موضع واحد، أحاديث عائشة في موضع واحد، وهكذا. ثم ترتيب هذه الأحاديث أيضا بحسب الرواة عن الصحابي، إذا كان الراوي عن الصحابي، إذا كان الصحابي من المكثرين من الحديث يرتب الأحاديث عنه بحسب الرواة عنه. لو أخذنا مثلا أبا هريرة، عدد أحاديثه في تحفة الأشراف حوالي 3600 حديث، يعني في الكتب الستة مجموع روايات أبي هريرة 3600 حديث تقريبا، وقد تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذه 3600 حديث لو جئت أنت لتستخدم تحفة الأشراف لتعثر على حديث أبي هريرة الفلاني كحديث كلمتان خفيفتان على اللسان مثلا، لتتعرف على أسانيده في الكتب الستة، ربما أعياك ذلك، إذ إنك لا تعرف أن هذا الحديث في أول مسند أبي هريرة أو في وسطه أو في آخره، فستكون مضطرا لتتبع الأحاديث من ألفها إلى يائها، وهذا يأخذ منك وقتا طويلا. لكن أنت بمجرد تقديمك خدمة إسنادية تظفر بخدمات متعددة، فإذا أمكنك تحديد الراوي عن أبي هريرة كأن يكون هناك حديث مروي عن أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيب، فأنت في هذه الحال بدلا من أن تبحث في 3600 حديث تستطيع أن تبحث مثلا في 500 حديث، فاختصرت على نفسك الطريق وضيقت دائرة البحث. هذا إذا فرضنا أن حديث سعيد بن المسيب التي يرويها عن أبي هريرة 500 حديث، فستترك الروايات الباقية عن أبي هريرة كروايات سليمان بن يسار أو سلمان الأغر أو روايات أبي سلمة بن عبد الرحمن أو أبي زرعة بن عمرو بن جرير أو غيرها من الروايات، هذه ستغض الطرف عنها، وإنما ستنظر في مرويات سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقط. ثم هذه 500 حديث التي لسعيد بن المسيب مما يرويها عن أبي هريرة، ينبغي أن نعرف أنها ليست جميع أحاديث سعيد بن المسيب، لا، سعيد بن المسيب يروي عن عدة من الصحابة، ولكن هذه أحاديثه فقط عن أبي هريرة فقط. وإذا كان من الصعب على الباحث أن يبحث في 500 حديث فيستطيع أن يقدم خدمة إسنادية ليظفر بخدمات أخرى، فإذا استطاع أن يحدد من هو الراوي عن سعيد بن المسيب بإمكانه أن يضيق دائرة البحث مرة أخرى، فبدلا من أن يبحث في 500 حديث يستطيع أن يبحث مثلا في 200 حديث. إذا فرضنا أن الراوي عن سعيد بن المسيب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فلا تبحث في 3600 حديث ولا تبحث في 500 حديث، وإنما يمكنك أن تبحث في نطاق فقط 200 حديث، وهي الأحاديث التي يرويها الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وليست هي أحاديث الزهري كلها، لا، لأن للزهري شيوخ متعددين، ولكن هذه فقط أحاديث الزهري التي يرويها عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقط. وقد يكون عدد 200 حديث كثير أيضا كثيرا علينا، فإذا استطعنا أن نحدد الراوي عن الزهري استطعنا أن نضيق دائرة البحث أكثر وأكثر. فلو فرضنا أن الراوي عن الزهري هو سفيان بن عيينة، فإننا يمكن أن نضيق دائرة البحث إلى مثلا 20 أو 30 أو 50 حديثا، فبدلا من أن تبحث في 3600 أو 500 أو 200، لا، تبحث في هذا العدد المعقول. وهذه الدرجة هي الدرجة الرابعة كما تلاحظون، فالصحابي أبو هريرة، والتابعي سعيد بن المسيب، والراوي عنه الزهري، والراوي عن الزهري هو سفيان بن عيينة، فهو الدرجة الرابعة. وهذا آخر ما يرتب إليه المزي، لا يرتب أكثر من 4 درجات. بمعنى أنك لو وجدت حديث سفيان بن عيينة كثيرة عندك مثلا مما يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فإن المزي لا يعطيك ترتيبا أكثر من هذا من حيث الإسناد، لأنه بعد ذلك تكثر الأسانيد ولا يصبح في الترتيب فائدة، بل ربما فوت عليك مقاصد عظيمة. ربما كان الحديث مرويا عن سفيان بن عيينة من طرق متعددة، فتخرجه أنت من بعض الطرق ولا تدري أن هذا الحديث مرويا عن سفيان بن عيينة من طرق أخرى تفوتك، فلا فائدة في الترتيب بعد ذلك. لكن جعل المزي في مثل هذه الحال نوعا من الترتيب يتلخص في الآتي: إذا كانت أحاديث سفيان بن عيينة التي يرويها عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثلا 50 حديثا، فهذه 50 حديثا سيكون بعضها مخرج في الكتب الستة كلها، وبعضها مخرج في 5 من الكتب الستة، وبعضها مخرج في 4، وبعضها مخرج في 3، وبعضها مخرج في 2، وبعضها مخرج في 1 من الكتب الستة. فتجد المزي يقدم الأكثر فالأكثر. إذا كان هناك حديث يرويه 6 كلهم يقدمه على حديث يرويه 5، وإذا كان هناك حديث يرويه 5 من هؤلاء 6 يقدمه على حديث يرويه 4، وهكذا يقدم 4 على 3، و3 على 2، و2 على 1. ولذلك تجد دائما في آخر مسند الراوي الأدنى الذي هو مثل سفيان بن عيينة في الآخر لا يأتيك العزو إلا إلى 1 من أصحاب الكتب الـ6. قد نتساءل ونقول: إذا كان العدد متحدا ولكن اختلف العزو، فأيها يقدم؟ بمعنى لو كان هناك حديث يرويه 5 من أصحاب الكتب الـ6، لكن لو كان هناك عدة أحاديث يرويها 5 من أصحاب الكتب الـ6، لكن بعضها يرويه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبعضها يرويه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فأيها يقدم؟ فأي الحديثين يقدم؟ يقدم ما يرويه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه على ما يرويه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ليه؟ لأن البخاري مقدم على مسلم. لو كان هناك حديث يرويه مثلا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وحديث يرويه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فإنه يقدم الحديث الذي يرويه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه على الحديث الذي يرويه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيقدم ما حقه التقديم من أصحاب الكتب الستة. هذا في حال الاتحاد، وأصحاب الكتب الستة اعرفوهم على هذا النسق، أي على هذا الترتيب: أولهم البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. هذا ترتيبهم. بالنسبة لنفس الصحابة، من يقدم ومن يؤخر، رتبهم على حروف المعجم. هذه هي الفكرة الأساسية للكتاب، لكن لابد من الإيضاح الذي يبين كيف أن المزي رحمه الله قسم هذا الكتاب إلى عدة أقسام بالنسبة للرجال وللنساء وللمرفوعات وللمراسيل وهل المجرة. فلعلنا نوضح هذا إن شاء الله على السبورة. نلاحظ أن تحت الأشراط قسمها المزي رحمه الله إلى قسمين: قسم المسانيد وقسم المراسيل. بالنسبة لقسم المسانيد، المقصود به الأحاديث التي يرويها الصحابة، فإذا كان الراوي صحابيا أو صحابية فهذا يكون في قسم المسانيد، وإذا كان الراوي من دون الصحابة من التابعين أو من بعدهم يجعله المزي في قسم المراسيل. فالمراسيل ليست خاصة بالتابعين كما قد يتبادر للذهن، بل قد يدخل فيها أقوال العلماء في الرجال. مثل ماذا؟ مثل ما جاء مثلا في مقدمة صحيح مسلم أو في علل الترمذي من نقل لأقوال العلماء في الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، مثل كلام عبد الله بن المبارك في عباد بن كثير مثلا في مقدمة صحيح مسلم، تجده يريده في اسم عبد الله بن المبارك، أو مقولة لأحد هؤلاء الأئمة إما من قبل الحث على فضيلة ما أو ما إلى ذلك، مثل ما أورده مسلم في أظنه آخر كتاب الصلاة حينما أورد طرق حديث واحد وأسهب في ذكرها وتعب في تخريجها، أورد بسنده بعد ذلك عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلما تعب مسلم في تخريج هذه الطرق ووجد أنه أخرجها وجد لذلك حلاوة وقال: العلم لا يستطاع براحة الجسد، لا بد للعلم من تعب، فأورد هذه المقولة عن يحيى ابن أبي كثير، مقولة لإمام من الأئمة، يمكن أن تكون كالحكمة أو كالمثل أو غير ذلك. فكل هذا يريده المزي في قسم المراسيل. إذا عرفنا أن المراسيل قد تكون مراسيل فعلا، يمكن أن يكون حديث يرويه تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المرسل الاصطلاحي، ويمكن أن يكون مقولة لإمام من الأئمة، سواء الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو عبد الله بن مبارك أو سفيان الثوري أو يحيى بن أبي كثير أو غيرهم من الأئمة، أي مقولة سواء في الرجال أو حكمة أو قول قيل أو أي شيء، كله يجعله المزي في قسم المراسيل، ويرتب هذه المقولات بحسب القائل. فإذا كان الحديث يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في اسم التابعي، ولنفرض أنه مثلا الحسن البصري يجعله في حرف الحاء. إذا كان القول قول يحيى بن أبي كثير مثلا يجعله في أي حرف؟ في حرف الياء. يحيى بن أبي كثير يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسد، تذهب إلى حرف الياء فتجد قول يحيى بن أبي كثير هذا موجودا في ذلك الموضع، وهكذا. هذا بالنسبة لقسم المراسيل. أما قسم المسانيد فهو الذي يمكن فائدته أكثر من القسم الآخر. قسم المسانيد وقسم المراسيل نجد المزي يقسمه إلى قسمين: قسم يتعلق بالرجال وقسم يتعلق بالنساء. فقدم قسم الرجال ثم رتبه ترتيبا معينا، ثم جاء بعد ذلك لقسم النساء فرتبه نفس الترتيب أيضا، أعاده مرة أخرى، ثم جاء بعد ذلك إلى قسم المراسيل فرتبه أيضا على الرجال وعلى النساء، ورتب الرجال ترتيبا معينا والنساء ترتيبا مثله. ما هو هذا الترتيب المعين؟ جاء إلى قسم الرجال فابتدأ بمن عرف منهم رضي الله تعالى عنهم باسمه، مثل عمر بن الخطاب يريده في أي حرف؟ في حرف العين، لأنه رتب الصحابة على الحروف. عبد الله بن عباس في حرف العين، أيهما يقدم؟ يقدم عبد الله بن عباس على عمر بن الخطاب، لأن العين بعدها باء مقدمة على العين بعدها ميم. فهذا بالنسبة لمن عرف باسمه من الصحابة. إذا فرغ منهم جاء إلى حرف الياء وانتهى ممن اسمه يبتدأ بحرف الياء بالترتيب الأبجدي الدقيق، جاء بعد ذلك بمن عرف بكنيته. وفي الأعم الأغلب أنه يورد في هذا القسم أحد اثنين: إما صحابي لا يعرف له اسم وإنما عرف بكنيته واسمه غير معروف، أو صحابي اشتهر بكنيته وعرف اسمه ولكن حصل اختلاف في اسمه، مثل أبي هريرة اختلف في اسمه على نحو 30 قولا. لذلك من الصعب أن يجعل المزي هذا الصحابي مثلا في عبد الرحمن بن صخر الدوس، لأن بعض الناس قد يذهب لاسم آخر وهكذا، فهو يجعله في المكان الذي اشتهر به والذي لا يمكن أن يقع فيه اللبس. هذا في الأعم الأغلب هو الذي يجعل فيه هؤلاء الصحابة المكنين. بعض الصحابة قد يكون معروفا أو مشهورا بكنيته ولكن اسمه معروف ومحدد، مثلا أبو ذر جندب بن جنادة يجعله في حرف الجيم مثلا، وقد يجعله في الكنى بناء على أن الكنية اشتهر بها جدا إلى حد أنها طغت عن الاسم قد يريده. لكن في الأعم الأغلب أن الصحابي إذا كان اسمه معروفا ومحددا لا خلاف فيه فإنه يحيلك على اسمه فيما قبل ذلك، بحيث لو ذهبت إلى قسم الكنى وتنظر في حرف الذال أبو ذر تجده يقول أبو ذر هو جندب بن جنادة، أي ارجع إلى حرف الجيم، لا تجد حديثها هنا ولكن تجدها في حرف الجيم مثلا. فهذا بالنسبة لقسم الكنى. أما قسم المبهمين فهم الصحابة الذين لا يعرف لهم اسم، وإنما يأتي الحديث هكذا، يقول أحد التابعين حدثني رجل من الصحابة، أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. مجرد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا يدل على أنه صحابي. المهم أنه متى ما كان الراوي صحابيا واسمه غير معروف يأتي به في هذا القسم، قسم المبهمين. لكن ما دام أنهم مبهمون فكيف يرتبهم؟ المبهمون كلهم كأنهم اسم واحد، ما تدري ما اسم هذا المبهم. هو يرتب هؤلاء المبهمين بحسب أسماء الراوين عنهم من التابعين. فإذا كان الراوي عن مبهم مثلا سعيد بن جبير يجعله في حرف السين، وإذا كان الراوي عنه محمد بن سيرين يجعله في حرف الميم، وإذا كان الراوي عنه الحسن البصري يجعله في حرف الحاء، وهكذا. فيرتب هؤلاء المبهمين بحسب الرواة عنهم من التابعين. عرفنا الآن فكرة الرجال تماما كما صنع في الرجال صنع في النساء، أي ابتدأ بصواحبات الأسماء ثم صواحبات الكنى ثم المبهمات، وهكذا في قسم المراسيل أيضا يقدم من الرجال من عرف باسمه ثم من عرف بكنيته ثم المبهمين، والنساء كذلك. نجد أنه في قسم الرجال حينما يأتي لمن عرف باسمه مثلا يبتدئ يرتب أحاديثه إما على أسماء الرواة عنه إذا كان مكثرا، أو بحسب المخرجين إن كان مقلا. أي لو كانت عدة أحاديث الصحابي 10 أحاديث فالمزي يعتبر 10 أحاديث قليلة لا تحتاج إلى من يرتب الصحابة الذين رووا عن ذلك، التابعين الذين رووا عن ذلك الصحابي لا يحتاج إلى من يرتب أحاديثه. لذلك يرتب هذه 10 أحاديث بحسب المخرجين لها كما وصفت قبل قليل، أي ما يرويه 6 كلهم يقدمه على ما يرويه 5، وما يرويه 5 يقدمه على ما يرويه 4، وما يرويه 4 على ما يرويه 3، وما يرويه 3 على ما يرويه 2، وهكذا. وإذا تساووا يقدم من حقه التقديم، مثل ما قلت لكم البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هذا إذا كان الصحابي مقلا من الحديث. أما إذا كان الصحابي مكثرا من الحديث كأن يكون عدد أحاديثه 20 حديثا فما فوق، فإن المزي يعتبره مكثرا من الحديث. ففي هذه الحال يبتدئ يرتب أحاديثه بحسب الرواة عنه من التابعين. فإذا كان الصحابي يروي عنه عدد من التابعين مثل الحسن البصري، محمد بن سيرين، سعيد بن جبير، يحيى ابن أبي كثير مثلا، نجد أن المزي يأتي إلى هؤلاء فيرتبهم بحسب الحروف في رواية ذلك الصحابي، كأنه يعتبر الصحابي الواحد مثل التحفة تماما. يعني نزل الصحابي الواحد من هؤلاء وخذ مثلا أبو هريرة، أبو هريرة هذا اعتبره تماما مثل التحفة، فقسم الروايات عن أبي هريرة مثل هذا التقسيم، أي الرجال ثم النساء، ثم الرجال يقسمهم هكذا من عرف باسمه من عرف بكنيته ثم المبهمين ثم النساء كذلك. مثلا يضعه المزي في أي حرف؟ في حرف السين. وإذا جاءنا راوي عن أبي هريرة اسمه أبو سلمة بن عبد الرحمن، يضع المزي في أي حرف؟ ها؟ في حرف السين. أيوة، يضعه ها هنا في الكنى. وإذا جاء الراوي عن أبي هريرة مثلا حفصة بنت سيرين، يضعه في أين؟ في قسم النساء. وكل قسم مرتب بحسب الحروف، فالأسماء مرتبين من ألف إلى ياء، والكنى مرتبين كذلك بحسب الحروف. فأبو سلمة في حرف السين من أصحاب الكنى، وهكذا. المبهمين إذا كان هناك النساء مرتبات أيضا كذلك، حفصة بنت سيرين في حرف الحاء من قسم النساء، كذلك أيضا المبهمين عن أبي هريرة. إذا كان هناك راوي لم يعرف اسمه وهو يروي عن أبي هريرة، فهذا يكون في الآخر قبل قسم النساء. وهكذا يتسلسل التقسيم. ما يمكن أن تقول عن أبي هريرة، يمكن أن تقول عن أي راوي عن أبي هريرة. مثلا إذا جئت لأبي صالح ذكوان السمان، عدد أحاديث عن أبي هريرة حوالي 500 حديث، وهذه كثيرة. تجد أن الرواة عن أبي صالح ذكوان السمان قسموا أيضا نفس التقسيم، فكأنك نزلت أبا صالح ذكوان السمان بمنزلة أبي هريرة أو بمنزلة تحفة الأشرار تماما. ابدأ قسم عنه، فأصل التقسيم هو هو، ولكنه يتسلسل بحسب القلة والكثرة. ولعلي أذكر لكم من خلال الفهل الذي يكون في كتاب أبو عبد الرحمن ولبات، هذا عندنا المسند أبي هريرة، لو تصورناه بالصورة التي رسمتها لكم قبل قليل، نجد الرواة عن أبي هريرة كالآتي. هناك راوي يقال له إبراهيم بن إسماعيل، هذا يضعه المزي في أي حرف؟ في حرف الألف. من الرواة عن أبي هريرة دينار أبو عبد الله، يضعه في أي حرف؟ في حرف الدال. من الرواة عنه عن أبي هريرة ذكوان أبو صالح السمان، ذكوان أبو صالح السمان عدد أحاديثه عن أبي هريرة 588 حديثا يرويها عن أبي هريرة، وهذه أحاديث كثيرة. فأنت إذا أردت أن تبحث في أحاديث أبي هريرة وعددها 3600 كثيرة، تذهب إلى أبي صالح السمان فتجد عدد أحاديثه 588 حديثا، هذه تعتبر كثيرة. فأنت تريد من يضيق لك دائرة البحث لتعثر على الحديث الذي تريده، فتنظر. وإذا بالرواة عن ذكوان السمان هذا الذي هو أبو صالح رتبوا أيضا بنفس الترتيب، فتجد إبراهيم بن أبي ميمونة يروي عن ذكوان عن أبي هريرة، هذا يكون في أي حرف؟ في حرف الألف، من الرواة عن ذكوان عن أبي هريرة. ثم يأتي بعد ذلك بكير، حبيب، حكيم، دويس، رجاء، زيد، سلمة. تلاحظون الترتيب ماشي بهذه الصورة، إلى أن جاءنا سليمان الأعمش. سليمان الأعمش يروي عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة، فكم عدد سليمان، عدد حديث سليمان الأعمش التي يرويها عن ذكوان؟ عددها 224 حديثا. 224 حديثا هذه تعتبر كثيرة، كنت تبحث في 224 حديثا هذا يأخذ منك وقتا طويلا. لذلك رتب المزي الرواة عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة بحسب الحروف. فتجد بعد ذلك إبراهيم بن طهمان، إبراهيم يروي عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة، وأسباط بن محمد، إسماعيل بن زكريا، جابر بن نوح. الراوي هذا في أي درجة الآن جاء؟ في الدرجة الرابعة، وهذه قلنا إنها آخر درجة يمكن أن يرتب عليها المزي. ما بعد ذلك حتى لو كان عدد الأحاديث كثيرا لا يرتبه المزي، مثل أحاديث أبي معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير عدد أحاديث 52 حديثا، 52 يرويها عن من؟ عن سليمان الأعمش. وسليمان يرويها عن من؟ عن ذكوان أبي صالح. وأبو صالح ذكوان هذا يرويها عن من؟ عن أبي هريرة. طيب 52 حديثا تعتبر أيضا كثيرة بحاجة إلى ترتيب. فهل رتبها المزي بحسب الرواة عنه؟ لا ما رتبها، لكن كيف رتبها؟ لننظر. هذه أحاديث أبي معاوية التي يرويها عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أول حديث هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. هذا الحديث رمز له المزي بخاء ميم دال تاء خاء، أي أخرجه من؟ خاء البخاري، ميم مسلم، دال أبو داود، تاء الترمذي، قاف ابن ماجه القزويني. أخذ القاف من لفظة القزويني، فالمقصود بقاف ابن ماجه. الحديث الذي يليه ميم دال تاء سين قاف، هذا الحديث يرويه 5 وذاك يرويه 5. لاحظوا الأول خاء ميم دال تاء قاف 5، وهذا ميم دال تاء سين قاف 5 أيضا، لكن قدم الحديث الأول على الثاني ليه؟ لأجل البخاري. وهكذا في الأحاديث الباقية. الحديث الذي يليه حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت إلى آخر الحديث، قال ميم دال تاء قاف، نجده قدمه على الحديث السابق ميم دال تاء سين قاف. ليه قدمه عليه؟ لأن عدد المخرجين أكثر، هذاك 5 وهذا 4 من المخرجين. فهذه فكرة الترتيب بالنسبة لهؤلاء الصحابة والرواة عنهم ثم الرواة عن الرواة عنهم. الحقيقة فيه تفصيل أكثر لكن يبدو أنه متعب للأذهان وبالذات في الكلام عن المبهمين وما إلى ذلك، فلعل هذه الخطوط العريضة يمكن أن يكتفي بها طالب العلم ومن خلال تعامله مع التحفة سيتضح له بجلاء ما بعد ذلك من ترتيب أدق. الذي يهمنا الآن من هذا الكلام كله هو هذا المكتوب على السبورة، هذا هو الزبدة. يعني نحن حينما نتكلم عن هذا الترتيب نريد أن نصل لهذا الكلام، فهو الثمرة التي نقطفها. فإذا جاءنا حديث مثل هذا الحديث، الراوي له من؟ أبو ذر رضي الله تعالى عنه، جاء به المزي في الكنى لأنه اشتهر بالكنية أكثر من اشتهاره بالاسم. فنحن نذهب إلى أي المجلدات، في الأول أو في الآخر؟ ليه في الوسط؟ نحن قلنا إن التحفة مرتبة بحسب الأسماء ثم بعد ذلك الكنى، فنجد اسم أبي ذر موجودا في المجلد 9. التحفة كلها 13 مجلد، إلى المجلد 9 انتهى أصحاب الأسماء، ففي المجلد 9 انتهى إلى حرف الياء ثم جاء بعده أصحاب الكنى. فأصحاب الأسماء أخذوا كم مجلد؟ 8 مجلدات ونصف، تقريبا نصف المجلد 9، وهذا عدد كثير. إذن سنذهب تقريبا إلى يمكن الثلث الأخير من التحفة، الثلث الأخير من التحفة تقريبا بحسب الترتيب. يعيننا ما هو موجود على الغلاف، دائما الغلاف يكون موجود عليه الأسماء التي تضمنها ذلك المجلد. فمثلا هذا المجلد مكتوب على غلافه ناجية أبو هريرة، يعني أول اسم موجود في هذا المجلد ناجية، يعني حرف النون، وآخر اسم أبو هريرة، أي الكنى وحرف الهاء من الكنى. معنى ذلك أن ما بين حرف النون فما بعده إلى الكنى وحرف الهاء من الكنى كله موجود في هذا المجلد. يزيد يكون موجود في هذا المجلد أو لا؟ بلى يكون موجودا، يزيد يكون موجودا في هذا المجلد. ليه؟ لأنه بعد حرف النون وقبل الكنى. فناجية، نفيع، كل هذا يكون موجودا. يزيد، يحيى، كل هذا يمكن أن يكون موجودا. أبو ذر يكون موجودا لأن الذال قبل الهاء، فما دام المجلد ينتهي بأبي هريرة وهو بحرف الهاء فالذال مقدم على حرف الهاء فهو إذا موجود قطعا في هذا المجلد. وهكذا كل المجلدات الأخرى بهذه الصفة. إذا جئنا لهذا المجلد نجد أن المحقق جزاه الله خيرا جعل في الأول فهرسا للصحابة الموجودين في هذا المجلد ثم الرواة عنهم وهكذا. فهذا الفهرس تستطيع من خلاله أن تعمد إلى حديثك بسرعة، مثل تماما الصقر المنقض على فريسته، هذا إذا كنت عارفا بالترتيب جيدا فبسرعة تستطيع أن تصل إلى حديثك. لو لم تستخدم الفهرس يمكنك أن تسير على نفس الترتيب في التحفة، يمكن تفتح هكذا وتعثر على حديثك باستحضارك لطريقة المزي في الترتيب. فالآن عندنا هذا الحديث أبو ذر، نحن نريد الآن نعرف هذا الكلام الذي ذكره المزي في التحفة ما المراد به، وكما قلت لكم هو الثمرة التي نجنيها. إذا وصلنا للصحابي نبدأ الآن ننظر في هذا الكلام. في البداية قبل ذكره للحديث نجد المزي يضع التخريج الإجمالي لهذا الحديث، ميم دال ساء سين قاف. كم الذين أخرجوا هذا الحديث؟ 5: مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الرقم هذا هو رقم الحديث في التحفة، هذا من صنيع المحقق، رقم أحاديث التحفة ترقيما تسلسليا، فرقم الحديث 11939 في تحفة الأشراف. هذا الكلام يكون هكذا في هذا الموضع قبل بداية الحديث، ثم بعده يردفه بلفظ حديث عن أبي ذر قال إذا قام، يعني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا حتى لا يطول الكتاب. ولنعرف أن المزي رحمه الله اعتمد الاختصار في هذا الكتاب إلى حد كبير جدا، فكلما أمكنه الاختصار بشكل يؤدي الغرض اختصر. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحديث أي معنى ذلك أن للحديث بقية، لأنه حينما ذكر الحديث معنى ذلك أن للحديث بقية، لو لم يذكر لفظة الحديث معنى ذلك أن الحديث تم. لذلك قال الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، يعني في آخر الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال بعد ذلك ميم في الصلاة، ابتدأ الآن من ها هنا بالتخريج التفصيلي. قلنا إن هذا تخريج إجمالي أعطاك إشارات سريعة إن أردت التخريج الإجمالي، أما إن أردت التخريج التفصيلي لتأثر على الحديث في موضعه في نفس الكتب هذه فهذا هو التخريج التفصيلي. قال ميم يعني مسلم في الصلاة أي في كتاب الصلاة. بعد ذلك لا يضع المزي اسم الباب وإنما يكتفي باسم الكتاب، لكن المحقق جزاه الله خيرا أضاف هذه الخدمات التي بين الأقواس، كل ما أضاف شيئا جعله بين قوسين ليميز كلامه عن كلام المزي. هذا الكلام اللي موجود بين قوسين فيه تحديد للباب، وليس هذا فقط بل للحديث بالذات، بحيث لا تذهب لا تتقدم ولا تتأخر وإنما تعمد إلى حديثك مباشرة. فإذا هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه في الباب رقم 50 من كتاب الصلاة، والحديث الثاني في الباب رقم 50 من كتاب الصلاة. فعلى طول إذن افتح صحيح مسلم على كتاب الصلاة واحسب الأبواب وانظر إلى باب رقم 50 وتجاوز الحديث الأول واذهب للحديث الثاني فستجد أنه هذا الحديث بنفسه. ثم يبين لك أيضا سنده كاملا بطريقة يعرفها أهل الاصطلاح، فقال مسلم في الصلاة في هذا الموضع عن شيخه شيبان بن فروخ، فأول رجل يذكر هو شيخ مسلم، قال عن شيخه شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة، ثم وقف ما كمل الإسناد اختصارا لأنه سيربطك به بعد ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. فامسك الآن وانظر إلى هذا الخط، فإذا جاءك هذا الخط معنى ذلك أنه يقول لك تابع واصل حتى الآن ما انتهى الكلام، وأخرجه مسلم أيضا ما ذكر اسم الكتاب معنى ذلك أنه في نفس الكتاب ذاته في كتاب الصلاة، ويعني وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة في الباب ذاته أيضا الذي هو الباب رقم 50 لكنه الحديث الأول عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. لماذا لم يذكر المزي رحمه الله هذا العزو قبل هذا العزو له في ذلك مقصد يتبين من خلال ترتيبه للطرق. فترتيبه للطرق يفرض عليها أن يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم. فهذا الحديث أخرجه مسلم في هذا الموضع عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. من يكونان؟ شيخ مسلم، يعني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما شيخ مسلم، كلاهما أي ضمير يعود إلى من؟ إلى زهير وأبي بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن إسماعيل بن علية، كلاهما يروي الحديث عن شيخهما إسماعيل بن علية، وإسماعيل يرويه عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد هذا امسك معه مثل ما مسكت مع سليمان بن المغيرة، وظهر أن الأخ ما كتب الخط ولا بد أن يكون فيه خطا. نعم. ما يزال الكلام متصلا، هذا الخط من صنيع المحقق، فهو يقول لك ما يزال الكلام متصلا. ومن الذي أخرجه أيضا الحديث؟ مسلم أيضا. في أين؟ في كتاب الصلاة. في أي باب؟ في الباب رقم 50. ورقم الحديث كم؟ كيف يمكن أن يكون الثاني وهو تقدم معنا الثاني؟ نعم، يكون الحديث هذا الذي هو الثاني مروي من طريقين، أي رواه مسلم من طريقين في نفس الموضع. في هذا الموضع رواه مسلم عن شيخه محمد ابن المثنى، وشيخه الآخر محمد بن بشار. كلاهما أي محمد بن بشار ومحمد بن المثنى يرويانه عن شيخهما غندر، وغندر يرويه عن شعبة. في هذا الموضع كان الأولى أيضا أن يوضع الخط، لأن الكلام ما يزال متصلا. فأمسك الآن أول واحد سليمان بن المغيرة، وثاني واحد اللي هو يونس بن عبيد، وثالث واحد اللي هو شعبة. أمسك هؤلاء وسيأتي الكلام عنهم إن شاء الله. ونفس الكلام أيضا، وأخرجه مسلم في نفس الموضع عن شيخه إسحاق بن إبراهيم، وشيخ إسحاق بن إبراهيم يرويه عن شيخه وهب بن جرير، ووهب بن جرير يرويه عن أبيه الذي هو جرير، لا ما هو جرير بن حميد، هذا جرير بن حازم. وجرير بن حازم هذا أيضا يمسك في هذا الموضع وما يزال الكلام متصلا. وكذلك أيضا أخرجه مسلم في نفس الموضع عن شيخه إسحاق، وشيخه إسحاق يرويه عن شيخه معتمر بن سليمان، ومعتمر يرويه عن سل بن أبي الدياد. وسلم هذا أيضا نحتاجه، لا يزال الكلام متصلا معه. وكذلك أيضا رواه مسلم في نفس الموضع عن شيخه يوسف بن حمال. المعنى، هذه كلمة المعنى سنبينها إن شاء الله. ويوسف يرويه عن زياد بن عبد الله البكائي، وزياد يرويه عن شيخه عاصم الأحول. وامسكها هنا، ستتهم الضمير يعود إلى من؟ لهؤلاء الذين أشرنا عليهم. لذلك قلت لكم إن المزي يحاول الاختصار بطريقة يعرفها أهل هذا الشأن، بحيث لا يكون مضطرا لذكر كل إسناد بكامله، وإنما يسوقهم بمساق واحد منها هنا في الراوي الذي يشتركون فيه. فأول واحد الذي هو سليمان بن المغيرة، والثاني يونس بن عبيد، والثالث شعبة، والرابع جرير بن حازم، والخامس سلم بن أبي الديان، والسادس عاصم الأحول. كل هؤلاء الستة تماما يمكن أن نتصورهم مثل الأنهر التي تصب في مصب واحد. فحميد بن هلال هذا هو ملتقى هذه الأنهر، وملتقى هذه الأودية. فكلهم يروون عن شيخ واحد الذي هو حميد بن هلال. حميد بن هلال في الحقيقة يرويه عن راوي اسمه عبد الله بن الصامت، وعبد الله بن الصامت هو الذي يرويه عن أبي ذر، لأن في كلام قبل هذا يدلل على أن هذا الحديث من رواية حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. كان الأولى أن نكتبه عنوان يكون حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. يبدأ يذكر الأحاديث التي يرويها حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، من جملتها هذا الحديث بهذه الصورة. الآن ما دمنا عرفنا أن الحديث كل هذه الأسانيد تصب في حميد بن هلال، وحميد يروي عن عبد الله بن الصامت، وعبد الله بن صامت يرويه عن أبي ذر، فهذا معنى هذا الكلام الذي يقول فيه المزي به أي بالحديث سندا ومتنا. سندا كيف؟ يعني حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت، وعبد الله عن أبي ذر، وأبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام. فهذا المقصود بهذه اللفظة الصغيرة تعني معنى كبيرا لا حاجة لذكره، لأن أهل هذا الشان يعرفون ما المراد به. ثم بعد ذلك انتهى من تخريج الحديث من صحيح مسلم، وابتدأ من تخريجه من سنن أبي داود، وسنرى أيضا كيف يختصر النبي. قال دال رمز من؟ رمز أبي داود. فيه لنغض الطرف عن كلام المحقق، لأن الذي جاءنا القصير من صنيع المحقق تفسيرا لنا، لكن لو فرضنا أننا نرجع للتحفة نفسها نعرف أن المراد في الضمير ها هنا فيه في أقرب مذكور من الكتب الذي هو كتاب الصلاة. فإذا أبو داود أخرجه في كتاب الصلاة، الباب رقم كم؟ 111، والحديث الحديث الأول من هذا الباب، هذا في سنة أبي داود عن حفص بن عمر. من يكون هذا؟ شيخ أبي داود حفص بن عمر، يعني أبو داود يرويه عن شيخه حفص بن عمر، وحفص بن عمر يرويه عن شعبة به. طيب من الإخوة يمكن يبين لنا شعبة يرويه عن من وما المراد به؟ نعم شعبة عن سمية، من الذي أدراك؟ أيوة أي حينما يقول به ويذكر الراوي لابد أن تنظر في هذا الراوي هل سبق معك أو لا. إذا كان سبق معك قبل هذا فهذا هو المطلوب، انظر إليه هل شعبة موجود قبل هذا ولا ما هو موجود؟ موجود. إذا شعبة موجود ها هنا، شعبة يرويه عن من؟ ستتهم عن حميد بن هلال. لكن لو فرضنا أن شعبة غير موجود سابقا، هل يمكن أن يكتفي المزي بهذا الكلام فبه يقصد بحميد بن هلال؟ الجواب لا، لأن المزي رحمه الله يريد التوضيح. فلو قال لو لم يكن شعبة موجودا قبل هذا لقال عن شعبة عن حميد بن هلال به، فلابد أن يبين الراوي الذي يروي عنه شعبة، فلا يسكت عن الراوي إلا لأن الاسم سبق أن ورد معنا قبل ذلك. فهذا معنى به أي عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر في نفس المتن المذكور أمامنا. و111 واحد، ما المقصود بهذا الكلام؟ أي وأخرجه من؟ وأخرجه أبو داود في الباب السابق نفسه، والحديث أيضا السابق عن عبد السلام بن مطهر. من يكون هذا؟ شيخ أبي داود ومحمد بن كثير العبدي. من يكون هذا محمد بن كثير؟ شيخ أبي داود نفسه أيضا، يعني الحديث يرويه أبو داود عن شيخين وهما عبد السلام ومحمد بن كثير العبدي، ولذلك قال كلاهما ضمير يعود إلى من؟ إلى محمد بن كثير وعبد السلام بن مطهر. كلاهما يرويان الحديث عن سليمان ابن المغيرة به. سليمان المغيرة يرويه عن من؟ عن حميد بن هلال. سبق مر معنا سليمان ولا لا؟ سبق مر معنا في هذا الموضع. بعد ذلك قال يعني من؟ الترمذي فيه، يعني في كتاب الصلاة نفسه. ما معنى هذا الرقم 137؟ هذا رقم حديث ولا رقم ايش؟ من صنيع المحقق. لكن الان اختلف هذا عن هذا وذاك ولا لا؟ اختلف، لان هناك يعطينا رقمين وهنا اعطانا رقم واحد بس. ليه؟ الحقيقة المحقق اصطلح جزاه الله خيرا على مصطلح معين، فينظر للباب، اذا كان الباب فيه اكثر من حديث، حديثان او ثلاثة او اكثر، يعطيك النقطتين وبعدها رقم الحديث. اما اذا لم يكن في الباب الا حديث واحد فلا يذكر الا رقم الباب، لان الباب اصلا ما فيه الا حديث واحد، قال صفين قال احنا اثنين، يعني ما فيك، فيعطيك اي رقم. لو قال لك رقم واحد معنى ذلك كأنه يوهمك بان في الباب اكثر من حديث، لكن حينما يسكت معنى ذلك ان هذا الباب ليس فيه سوى هذا الحديث فقط، فتتنبه الى ان هذا الرقم يعني رقم الباب فقط. والترمذي يرويه عن من؟ عن شيخه أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع يرويه عن شيخه هشيم، وهشيم يرويه عن يونس بن عبيد ومنصور بن زادان، كلاهما عن حميد بن هلال بمعناه. طيب، يونس بن عبيد هذا ما سبق معنا؟ سبق. لماذا لم يصنع المزي ها هنا مثل ما صنع ها هنا؟ لم يقل به، أي لأنه قرن به منصور بن زادان، وهذا أول موضع يرد معنا فيه. فلما قرن به منصور بن زادان أصبح من الضرورة أن يربط بينهما، لذلك قال كلاهما عن حميد بن هلال بمعناه. ما معنى بمعناه؟ المقصود أن حميد بن هلال يرويه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ ليس هذا اللفظ بعينه، وإنما فيه اختلاف في اللفظ ولكن المعنى واحد، ولذلك قال بمعناه. بمعناه لا يريد أن يذكر اللفظ، لأن كما قلت لكم إن الكتاب ليس كتاب متون وإنما كتاب أسانيد، ولذلك سمي كتاب الأطوار. إذن هو يعبر بهذه اللفظة لأن المثل لا يهمه كثيرا، وإن كان قد يدلل على بعض الفروق أحيانا، لكن هذا التدليل أحيانا يكون بهذا الاختصار، فكلمة بمعناه تغنيه عن ذكر المتن كاملا. أي تختلف كلمة بمعناه عن كلمة بمثله، بمثله يعني بمثله سواء، أما إذا قال بمعناه فاللفظ مختلف والمعنى واحد. وقال حسن صحيح، إذن هو نقل حكم الترمذي على هذا الحديث، وقال يعني الترمذي هذا حديث حسن صحيح، شيل يعني النسائي، فيه يعني في كتاب الصلاة نفسه 174 وبعدين 201 يعني الباب رقم كم؟ 174، والحديث الأول من هذا الباب عن شيخه عمر بن علي، وعمر بن علي يرويه عن شيخه يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع عن يونس نحوه. يونس هذا من؟ يونس بن عبيد، يعني يونس عن من؟ يونس عن حميد بن هلال، وحميد عن عبد الله بن الصامت، وعبد الله عن أبي ذر رضي الله عنه نحوه. الآن وجدنا هذه اللفظة تختلف عن هذه اللفظة، وتختلف عن لفظة بمثله، فمثله يعني اللفظ سواء، نحوه يعني أن هناك اختلافا يسيرا والمعنى واحد، وهذا الاختلاف اليسير جعله يقول نحوه، لكن لما كان الاختلاف في اللفظ كبيرا والمعنى واحد قال بمعنى. فهذا هو المراد بهذه التعبيرات. قاف يعني ابن ماجه القزويني، فيه يعني في كتاب الصلاة، الباب 77، الحديث 6 من هذا الباب، عن شيخه بندار. بندار هذا هو محمد بن بشار، لكنه جاء هنا باللقب عن بندار، عن غندر به. غندر سبق معنا ولا لا؟ سبق معنا ها هنا به. إذن عن غندر عمن؟ عن شعبة. عمن؟ عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر. يعني نعيد الإسناد ها هنا، يعني حينما يأتي به ننظر الراوي ذكر نكمل من ما بعد ذلك. وفي الصيف ما معنى هذا الكلام؟ وأخرجه من؟ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيف في المجلد في الباب 4، الحديث 2 عن شيخه عمر بن عبد الله، وعمر يرويه عن وكيع، ووكيع يرويه عن سليمان ابن المغيرة ببعضه سألت عن الكلب. سليمان بن المغيرة عمن؟ عن حميد بن هلال، سبق معنا سليمان بن المغيرة يرويه عن حميد بن هلال، كان يشوف النوم بدأ يدهن. سليمان يرويه عن حميد بن هلال، لكنه ما أورد الحديث كاملا لأن هذا الحديث يهم كتاب الصلاة، وهذا في كتاب الصيد، إذن سيسأل عن الشيء الذي يتعلق بالكلب. قال سألت عن الكلب، فقال كلب أسود شيطان، هذا هو المعنى، فجاء به في كتاب الصيد لهذا المعنى فقط. هذا هو الزبدة التي نريدها من كفة الأشراف. وجدنا جميع أسانيد هذا الحديث في الكتب الستة مجموعة في هذا الموضع، لكن حينما قال أبو داود، هو أبو داود أو مسلم، مسلم عن يوسف بن حماد المعنى عن زياد بن عبد الله البكائي، حينما تأتينا لفظ المعنى وهي مقرونة برواية أخرى، فمعنى ذلك أنه يقول إن رواية هذا الراوي معناها نفس معنى الرواة الآخرين الذين قرنت حديثه بحديثه، لكن حينما قرنت هؤلاء الرواة كلهم مع بعض يصعب أن أقول لك هذا اللفظ هو لفظ فلان، وأما لفظ فلان فقال فيه كذا وكذا وكذا. نعم قد أقول لك هذا لفظ فلان فقط، ولكن لفظ فلان الذي هو يوسف بن حماد جاء بالمعنى، أي ليس بنفس اللفظ تماما الذي أورثه. هذا معنى كلمة المعنى. هنا أيضا تنبيه آخر، وهو أن محمد بن كثير العبدي وضع بين قوسين. فحينما وضع بين قوسين هذا من صنيع المحقق، لكن المحقق من أين جاء به؟ المحقق جاء به من الحافظ بن حجر، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله جاء لكتاب تحفة الأشراف، فوجد هناك جهودا سابقة سبقته لهذا الكتاب، فهناك مغلطاي وهو أحد المعتنين بالحديث ولكنه حنفي المذهب، هذا الرجل غرس الله جل وعلا في قلبه محبة تتبع كتب الأئمة والتعقب عليها وسد الفراغات الموجودة فيها، ومن جملة ذلك كتاب تحفة الأشراف للمزي، فجاء لهذا الكتاب وتعقب المزي على بعض الأشياء وسد بعض النواقص التي فيه في مؤلف مستقل، لكن معظم هذه النواقص أو جلها كلها من كتاب السنن الكبرى للنسائي، والسنن الكبرى للنسائي كانت مشكلتها مشكلة يعاني منها العلماء السابقون، لذلك المزي نفسه كان يستدرك على ابن عساكر أشياء فاتت ابن عساكر من السنن الكبرى للنسائي، لأن السنن الكبرى ما كانت مكتملة عند ابن عساكر، لأن السنن الكبرى ما كانت مكتملة عند ابن عساكر ولا اكتملت تماما عند المزي حينما ألف تحفة الأشراف، لكن المزي بعد أن انتهى من التحفة وفرغ منها وجد بعض الروايات لسنن النسائي الكبرى، فحينما طالع في تلك الروايات وجد فيها أحاديث زائدة وطرق زائدة كان الأولى أن يدخلها في الكتاب، لكن إدخالها في كتاب مرتب ترتيبا دقيقا يترتب عليه إعادة نسخ الكتاب مرة أخرى حتى يفقها في مواضعها، فاحتار ماذا يصنع، فجعل ذلك في كتاب مستقل سماه لحق الأطراف، يعني هو استدرك على نفسه أشياء فاتته. لحق الأطراف هذا ما اطلع عليه مغلطاي، ولكنه كان عند ابن كثير، لأن ابن كثير كان زوج ابنة المزي، هو متزوج على ابنة شيخه أبي الحجاج المزي، فأخذ نسخة شيخه تعلقها على هامش نسخته من تحفة الأشراف، فالحديث الذي في هذا الموضع يعلق الاستدراكات التي عليه بجانبه. جاء بعد ذلك الحافظ العراقي، فكان يدرس تلاميذه في تحفة الأشراف وينبه على بعض الاستدراكات والأشياء التي يستدركها على المزي، وهذا على صفة التعليقات. ثم جاء بعده ابنه ولي الدين أبو زرعة، فنظر إلى جهد والده بالإضافة إلى استدراكات استدركها هو، فألف كتاب الإطراف بأوهام الأطراف، جزء صغير مطبوع أحيانا يباع يمكن مع التحفة. الأخ عبد الباسط موجود؟ أبو عبد الرحمن أظن مشى، لأن ما أدري يعني الطبعة هذه هل هو يباع معها أو لا، أما الطبعة التي عندي وهي الطبعة الأولى ما كان يباع معها لأنه ما طبع إلا أخيرا، على كل حال الجزء موجود في الأسواق ويباع، الإطراف بأوهام الأطراف، هذا لولي الدين أبي زرعة ابن العراقي. جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر، وتعرفون أنه شرح صحيح البخاري، فحينما شرع في صحيح البخاري كان محتاجا أشد الحاجة لكتاب تحفة الأشراف، لأن البخاري كما تعرفون يقطع الحديث في مواضع، فقد يورد في أول الكتاب وفي الثلث الأول وفي الوسط وفي الثلث الذي بعد ذلك وفي آخر الكتاب وهلم جرى، فحينما يقطع البخاري الحديث في مواضع متعددة ليس أمام ابن حجر إلا حق طريقين، إما أن يجرد الكتاب جردا في كل حديث من الأحاديث يبدأ يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره حتى يقتنص تلك المواضع، وهذا فيه مشقة بالغة، كل حديث كم سيكرر قراءة الكتاب، هذا مستحيل، أو يستخدم تحفة الأشراف إلا أن يكون حافظا للكتاب، والذي يظهر أنه لم يكن حافظا للبخاري، لكن باستخدامه لتحفة الأشراف كأنه حافظ للكتاب حفظا مثل حفظنا للفاتحة، فلذلك كان هذا الكتاب الساعد الأيمن له في شرحه، لكن حينما كان يشتغل في الشرح كان يقيد بعض الأشياء التي فاتت المزي مما يستدركه إما من صحيح البخاري أو من خلال الكتب الأخرى التي تضمنها تحفة الأشراف، فمن هذه جمع هذه الاستدراكات التي عنده، بالإضافة لاستدراكات شيخه ولي الدين أبي زرعة ابن العراقي، بالإضافة لاستدراكات شيخه لأن العراقي وابنه كلاهما شيخ ابن حجر، بالإضافة لاستدراكات شيخه العراقي، بالإضافة لما وجده من لحم الأطراف للمزي، بالإضافة لما وجده عن مغرطاي، كل هذا الجهد جمعه في كتاب سماه النكت الضراب على تحفة الأشراف. النكت الضراب هذه تعتبر أحسن كتاب ألف في استدراكات ما فات المزي، لذلك قام المحقق جزاه الله خيرا فجعل النكت الضراب في أسفل تحفة الأشراف. الحديث الذي يكون يريده المزي ولابن حجر عليه بعض الاستدراكات يجعله في أسفله، يجعل تلك الاستدراكات في أسفله، ويقوم هو أيضا نفس المحقق باستلال هذه الاستدراكات فيضعها في الأصل الذي هو تحت الأشراف مثل ما صنعها هنا. فإذا هذا لهذه الزيادة، زيادة أن مسلما أخرج هذا الحديث في هذا الموضع عن شيخه عبد السلام بن مطهر وعن أيضا محمد بن كثير العبدي. محمد بن كثير العبدي هذا الراوي الذي هو شيخ مسلم فات المزي ذكره، فاستدركه ابن حجر وقام المحقق بوضع هذا الاستدراك بين قوسين في موضعه ليجعل الكلام تاما وكاملا. وضح لنا هذا؟ طيب ما ادري عاد كان عندكم اي تساؤلات؟ ها؟ اي بالرسمه الشجريه بلا شك انها تظهر، لكن يبدو ان الوقت وين الشيخ ناصر؟ موجود؟ ناخذ 15 دقيقة بس. أو ممكن نمشي. لا هو الشجرة في الإسناد توضح فعلا. لحظة شوي، الظاهر يا أخي أنتم أعطيتونا قلم ما يمسح. لا لا ما خلاص هذا، الله يعينكم عليه. لا لا هو ما يمسح. ما يمسح. الجهة معلش يجي ياخذ منه وقت.
أنا صحيح مسح.
هذا هو رسم شجرة الإسناد لهذا الحديث يمكن تعين في تصور الطرق التي ذكرها المزي. فالحديث كما عرفنا يرويه أبو ذر رضي الله عنه، وعنه عبد الله بن الصامت، وعن عبد الله يرويه حميد بن هلال الذي قلنا انه مثل ملتقى الانهر. هذا يسمى مخرج الحديث، دائما مخرج الحديث اذا قالوا مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه الاسانيد، ويقال احيانا اصل الحديث. هذا الراوي كم الذين رووا الحديث عنه؟ ستة. أولهم لا ستة، لا فيه زيادة. ها نعم صح فيه زيادة اللي هو منصور بن زادان. نعم
سليمان ابن المغيرة
الثاني، يونس بن عبيد، شعبة الثالث، شعبة الرابع، جرير بن حازم. خامس سلم بن عبد الديان. عاصم الأحول
مشهور بالزادة كذا. لو جينا لسليمان بن المغيرة نجد الراوي عنه هو شيبان ابن فروخ، وهذا عند مسلم. يونس بن عبيد الراوي عنه في الموضع الأول إسماعيل بن علي، وبعدين هشيم ابن بشير، وأيضا يزيد بن زريع، كما أن سليمان بن المغيرة أيضا في طريق قصة عنه أو طرق بالمعنى الأصح. أنا عارف أن الكتابة بتكون صغيرة عليكم، لكن على كل حال لعله إن شاء الله يفهم ولا بعض الشيء. والله بعد يا أخوان المجال ضاق، المفروض نوسع أنفسنا شوي. نواصل ولا لا؟ نعم والله أخي بيقن على أنفسنا في الأخير لأن الفهم طويلة شوي. وإذا إذا كان يهمكم رسمتها في ورقة رسمها في ورقة وأعطيكم إياها تصورونها أو أصورها لكم إن شاء الله. خلاص خلوا الوقت تستفيدوا منها إن شاء الله، لأن الدرس وراكم درس الشيخ صالح ولا لا؟ على كل حال ممكن أن أقدمه الآن إن شاء الله بكم مع تصوير تصورون فيه شواهد المتابعة. أصلا في هنا شواهد، هذه كلها متابعات، لما دام الصحابي واحدا فكل ما يرد عنه فيسمى متابعة، الشاهد يكون إذا اختلف الصحابي. الطبعات والأشياء هذه لعل فيها تكملة بالنسبة للكلام على الكشاف اسمه الكشاف، هذا إن شاء الله نتكلم عنه بكرة، ما يأخذ منه وقتا طويلا لأن هي تعلق بالطبعات. أخي يقول إن نشاط محافظ على الإسلام والصلاة وأركانها، وسؤالي ما هي أصح الأحاديث وما هو الذي نقوله في المجالس؟ نقول نسأل الله جل وعلا لنا ولك ولجميع إخواننا وجميع المسلمين الثبات على هذه الاستقامة. وأما بالنسبة لما سألت عنه بالنسبة للأحاديث الصحيحة فيظهر لي يا أخي من خلال سؤالك أنك طالب علم في بداية الطريق، فمثلك لا تستطيع أن تميز في مفردك بين الصحيح والسقيم عن طريق دراسة الإسناد، فاحرص على الكتب التي تتحرى فيها الصحة. إذا وجدت الحديث معزوا للصحيحين أو أحدهما فهذا جيد، أو وجدت بعض أهل العلم المعتبرين يصححه فهذا جيد. ومن ذلك تصحيحات الشيخ ناصر الدين الألباني إلى حد لا بأس به إن شاء الله تعالى، وإن كان ما في أحد يسلم من الانتقاد والملاحظة، لكن على كل حال هو خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فمثلك يحتاج أن يأخذ من هذه الكتب التي تتحرى فيها الصحة. أما أن تقبل من الحديث كل ما هب ودب أو تحدث من الحديث بما قيل لك وما رأيته في أي كتاب فلا، كن حذرا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات أحد الكذابين. وراجع في هذا مقدمة صحيح مسلم، فإنه رحمه الله أورد ما يستدل به في هذا المقام، وبالذات من أقوال أهل العلم في التحذير من رواية الأحاديث دون معرفة صحيحها من سقيمها، لأن هذا يعتبر من القول على الله جل وعلا وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلا علم. قل ما الفرق بين التخريج والتحقيق، وهل يلزم من التخريج تحقيق الحديث أم لا؟ أقول التحقيق يختلف عن التخريج. التخريج هو ما نتكلم عنه، وقلنا في تعريفه ماذا؟ الدلالة أو عز الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، واضح من خلال هذا التعريف. أما التحقيق فهو بمعنى التدقيق. يأتي بعضهم إلى كتاب مخطوط من كتب أهل العلم فيريد طباعته، ولكن هذه الطباعة تفتقر إلى نسخه بخط حديث وتقديمه للمطابع ومراجعة الطباعة وضبط النص، وإذا كان هناك كلمات تحتاج إلى تبيين بينها وكلمات أخطأ فيها الناسخ صوبها وأشار إلى هذا. هذا الجهد الذي فيه هذا التدقيق وهذا التصويب، أي إخراج النص سالما وصحيحا، هذا يقال له تحقيق. فلعل بهذا وضح الفرق بين التحقيق والتخريج. يقول ما رأيكم في كتاب كشف اللسان لدكتور عبد الموجود عبد اللطيف؟ أقول هو الذي أشرت إليه وقلت إنه ضعيف في بابه، والكتب الأخرى أجود منه. يقول هل كتاب شرح صحيح مسلم له اسم آخر سماه به مصنفه، حيث وضع كتاب رجع أو كذا كتاب للنووي باسم المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؟ أقول يا أخي أن المنهاج هذا هو كتاب النووي نفسه، الشرح سماه النووي المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أما صحيح مسلم فعبر عنه اختصارا هكذا بصحيح مسلم، وأما اسمه كاملا فهو صحيح المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني عبارة يقول يعني نسيتها، اسمه طويل لكن العلماء اختصروه بقولهم صحيح مسلم. يقول يذكر ابن كثير في تفسيره حديثا ولكن لا يذكر الحديث من أوله، وإنما يذكر الشاهد من الحديث الذي ما هي الطريقة التي نخرج مثل هذه الحديث من غير الرجوع إلى المعجم المطهرس للحديث؟ أقول إذا كان الحديث الذي ذكره ابن كثير موجودا في الكتب التي بين أيدينا فالحمد لله، المصادر الأصلية موجودة، فارجع للمصدر الأصلي، خذ الماء من ينبوعه الأصلي. أما إذا كان الكتاب مفقودا كما أشرت إليك تفسير ابن الضويع أو غيره، فأنت الآن محتاج إلى أخذه من ابن كثير على علاته، أي برغم اختصاره، فخذ ما وجدته من ابن كثير، ويمكن أن تكمل المتن مثلا من تفسير من الدر المنثور للسيوطي أو غيره من الكتب التي ربما نقلت المتن كاملا، فتجمع بين هذا وذاك. أما كتاب المعجم المطهر سأتكلم عنه سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الأخ المسانيد مثل الأمالي وكتب المشيخات والناسخ والمنسوخ أين تقع من تخريج الأحاديث؟ أقول كل هذه كل واحد منها يلتحق بطريقة من الطرق التي سنذكرها. مثلا الأمالي هذه لا تدخل لا تحت سند ولا تحت متن. الأمالي طريقة بعض العلماء السابقين يأتي كمثلي في هذا المجلس معكم ويبدأ يملي على الطلاب على تلاميذه أحاديث يرويها بسنده هو، يمليها في مجالس متعددة، المجلس الأول المجلس الثاني وهكذا، وهذه الأحاديث التي يمليها لا تجدها مرتبة لا على مسانيد على الصحابة ولا على الموضوعات الفقهية، وإنما منثورة نثرا هكذا، ليس هناك إطلاقا أي علاقة بين حديث والآخر لا سندا ولا متن. إذن لماذا يملي هذه الأماني؟ يمليها في الغالب لأنه يريد الأحاديث الغرائب التي لا توجد في دواوين السنة المشهورة، فكأنه يقول أنا عندي ما ليس في دواوين السنة المشهورة فاسمعوا مني. يعني لو جاء بالحديث مثلا وهو موجود في الكتب الستة مثلا أو مسند الإمام أحمد أو ما إلى ذلك من دواوين السنة المشهورة لقالوا هذا تقصير حاصل، ذكرك لهذا الحديث بسندك ما يزيد هذا الحديث لا قوة ولا يأتي بمزيد فائدة. لكن حينما يأتي بأحاديث أخرى قرائب أي لا توجد في هذه الكتب هذه الأحاديث بضمتها لدواوين السنة المشهورة تشكل جزءا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يوضعونها في كتب الأماني وفي كتب المشيخات وفي المعاجم، مثلا كتاب المعجم الأوسط للطبراني هو على هذه الصفة، ولذلك الطبراني قال عبارة معناها أن هذا الكتاب روحي لأنه بذل فيه جهدا. هذا الجهد بلا شك أنه ليس بالهين، لأنه حينما يأتي لحديث من الأحاديث ويريد أن يخرجه لابد أن ينظر في الكتب الأخرى هل هذا الحديث موجود فيها أو لا، فإذا لم يكن موجودا جاء به. لذلك يتميز كتاب المعجم الأوسط للطبراني بأنه من الكتب التي تضمنت أو احتوت على أحاديث غريبة كثيرة جدا. على كل حال بعضها إن شاء الله سيأتي الكلام عليه تبعا في بعض الطرق الآتية إن شاء الله تعالى. ما أدري يخشى أن يأخذ بعض وقتكم يكفي عند هذا الحد إن شاء الله، ولعل باقي الأسئلة نجيب عليها في يوم غد إن شاء الله.